التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن هناك مؤشرات على فشل الحرب الاقتصادية وإلغاء الحظر على إيران. اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يؤكد وقوفه مع الشعوب المظلومة ويدين جرائم الكيان الصهيوني. تشيع رمزي في بغداد لشهداء الحشد الشعبي في العدوان الأمريكي يطالب برد مدمر على الجريمة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إننا نشهد اليوم آفاقا باعثة على الأمل لفشل الحرب الاقتصادية المعادية وإلغاء الحظر الظالم على الشعب. وأضاف الرئيس روحاني أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا أدت إلى زيادة الأسعار العالمية لجميع السلع، وقال: لن نسمح بأن تواجه الحكومة القادمة مشكلة في مجال السلع الأساسية في بداية نشاطاتها أو نشاطها. وتابع أنه بعد الإفراج عن أرصدة البلاد المجمدة بصورة غير قانونية في مختلف الدول، سنشهد ثمرة مقاومة الشعب الإيراني في مواجهة الحرب الاقتصادية واعتراف العدو بعدم جدوى الحظر. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الحكومة ترى أنها ملزمة بمواصلة المحادثات النووية بغض النظر عن القضايا الجانبية، كما أنها ليست مستعدة للتغاضي عن حقوق البلاد مقابل توقيع الاتفاق خلال الفترة المتبقية، بل ستوكل هذا الملف إلى الحكومة القادمة. وأضاف علي ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن كل ما ينبغي طرحه من وجهة النظر الإيرانية قد وضع على طاولة الحوار وتم بحثه، وأن طهران متمسكة برؤيتها. وشدد ربيعي على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن رفع الحظر الظالم في المجال الاقتصادي عن إيران. قال مساعد قائد سلاح المضادات الجوية الإيرانية العميد أبو الفضل سبهريراد أن إيران تمتلك اليوم نظام قيادة وتحكم حديث ومتطور في المنطقة. وأضاف العميد سبهريراد أمام حشد من أعضاء اللجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية أن سلاح المضادات الجوية الإيراني لديه خبرات هادفة وباعا طويلا في هذا المجال، وبات يستخدم أنظمة قيادة وتحكم حديثة تماشيا مع مهامه الجادة. وأشار إلى تأثير سلاح المضادات الجوية في توفير الأمن للمناطق الحيوية والحساسة في البلاد، ودوره في عدم تعطيل شريان تصدير النفط وخاصة في الجزر الجنوبية. استنكر اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية التعديات على المؤسسات والمنصات الإعلامية التي يتم التعرض لحقوقها في الوجود والبث والتعبير أو حجب الوصول للمعلومات بسبب الهيمنة والتسلط. جاء ذلك في ختام فعالية المؤتمر السنوي للجمعية العامة للاتحاد بدورتها العاشرة تحت شعار العدالة الإعلامية وحرية التعبير، والتي أقيمت اليوم في 7 عواصم. وأكد الاتحاد وقوفه مع الشعب اليمني ومساندة النضال السلمي للشعب البحريني وإعانة الشعب العراقي والسوري في النهوض من آثار معركة مواجهة الإرهاب، ودعا للعمل على كشف مسؤولية الكيان الصهيوني عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وشعوب الدول العربية والإسلامية. شارك حشد غفير من العراقيين في مراسم تشيع رمزي بالعاصمة بغداد لشهداء الحشد الشعبي الذين ارتقوا يوم أمس بالعدوان الأمريكي على مواقعهم عند الحدود العراقية السورية. وقد شاركت مجموعة من الشخصيات البارزة العراقية وقادة فصائل المقاومة، بينهم رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن القومي ورئيس تحالف الفتح في مراسم التشيع. وهتف المشيعون هتافات ضد أمريكا والكيان الإسرائيلي وطالبوا برد مدمر على الجريمة، داعين إلى إنهاء الوجود الأمريكي في العراق. هذا وتوحدت المواقف الشعبية والرسمية في العراق حيال الجريمة الأمريكية التي اعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلاد. اعتبرت حركة حماس أن افتتاح سفارة للاحتلال الإسرائيلي في أبوظبي يعكس إصرار دولة الإمارات على الخطيئة القومية التي ارتكبتها بتوقيعها اتفاق التطبيع. بدورها قالت الجهاد الإسلامي أن افتتاح سفارة للاحتلال في دولة الإمارات هو خيانة للقدس وخذلان لأهلها، مؤكدة أن حكام الإمارات يقدمون هدية مجانية للقتلة والمجرمين الصهاينة. كما اعتبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتفاقية التطبيع بين الإمارات والاحتلال وهما لن يكتب لها النجاح. وافتتح وزير خارجية الاحتلال يائر لبيد اليوم في أبوظبي أول سفارة إسرائيلية في دول مجلس التعاون بعد أقل من عام على تطبيع العلاقات. نظم عشرات الصحفيين وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله رفضاً لاعتداءات قوات الأمن الفلسطينية، وذلك خلال المسيرات نظمت بعد مقتل الناشط السياسي والحقوق الفلسطيني نزار بنات. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
روايتان في الميدان الفلسطيني، إحداهما رواية الأمن الذي ينفي تنفيذ اعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين الذين غطوا الاحتجاجات على مقتل المعارض الفلسطيني نزار بنات، ويدعي الأمن أن من قام بتنفيذ الاعتداءات لا ينتمون إليه. ورواية الصحفيين الذين هوجموا بشراسة من أشخاص يؤكدون أنهم ضباط أمن كانوا بلباس مدني. وفي وقت أصر الأمن على روايته خرج الصحفيون بشهادات حية لما حدث. هنا على أبواب المفوض السامي للأمم المتحدة تدعى الصحفيون الفلسطينيون وبين أيديهم بينات دامغة على ما تعرضوا له على أيدي الأمن الفلسطيني وشهادات حية لما حدث، وبيان يطالب المؤسسة الدولية بتوفير الحماية لهم بعد أيام يقولون أنها الأصعب في عملهم الذي عادة ما يكون بين الرصاص والنار في تغطية الاعتداءات الإسرائيلية. الصحفيون طالبوا باستعادة الأجهزة والأدوات التي صودرت منهم من قبل أجهزة الأمن.
نوجه إلى حضرتكم نداء خاصا وعاجلا لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الحماية الشخصية والمهنية للصحفيين.
يعني الاعتداء على الصحافة هو
مهنة المتاعب قد يكون وصفها في أنحاء العالم، لكن في الأراضي الفلسطينية الوصف الأدق مهنة من يحملون روحهم على راحتهم. مخطئ من يظن بأنه قادر على أن يغطي الشمس بغربال أو بغير غربال، ومخطئ من يظن أنه قادر على تغييب الحقيقة. ففي هذا الزمن كلما حاولت أن تخفي الحقيقة ظهرت للعلن أكثر.
كشفت برقية سرية مسربة عن حظر على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وبحسب البرقية أمر الملك سلمان بتشكيل فريق محترف للاستفادة بشكل عاجل من الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة ومساعدة الأصدقاء للضغط على إنهاء قيود السفر على ابن سلمان، أو حث الرئيس بايدن على زيارة السعودية. وقد سربت البرقية الموقعة من قبل الملك سلمان مجموعة تطلق على نفسها اسم مجهر الجزيرة، وهي تتضمن رسالة السفيرة السعودية بواشنطن حول رفض الخارجية الأمريكية زيارة ابن سلمان ومقابلة بايدن. نشر المركز الأوروبي لحقوق الإنسان تقريرا عن سياسة البحرين الممنهجة في الإفلات من العقاب بشأن الانتهاكات الإنسانية، لا سيما فيما يتعلق باستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات وإساءة معاملة المعارضين. وقال المركز بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب أن قوانين البحرين التي تحظر التعذيب غير مطبقة، كما أن هيئات التحقيق الرسمية في انتهاكات حقوق الإنسان ليست مستقلة وغير فعالة، ما أدى إلى ثقافة الإفلات من العقاب. وأكد أن سلطات البحرين مارست قمعا عنيفا للانتفاضة المؤيدة للديمقراطية، الأمر الذي أكدته لجنة تقصي الحقائق في تقريرها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن هناك مؤشرات على فشل الحرب الاقتصادية وإلغاء الحظر على إيران. اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يؤكد وقوفه مع الشعوب المظلومة ويدين جرائم الكيان الصهيوني. تشيع رمزي في بغداد لشهداء الحشد الشعبي في العدوان الأمريكي يطالب برد مدمر على الجريمة. وشكرا وإلى اللقاء.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 0-98-21-22-01-36-84. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098-9388-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00-9821 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3768، 22-01-3848، و 22-01-3762. ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور ناجي أمهز، الخبير في شؤون غرب آسيا ومحور الحديث محاولات فاشلة لسرقة انتصارات المقاومة. بعد الالتفاف الشعبي الواسع حول المقاومة الفلسطينية وانتفاض الجماهير عن حكومة عباس التي أثبتت ولاءها للكيان الصهيوني على حساب حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، انغمست سلطة عباس أكثر في مشروع استرضاء الكيان الصهيوني عبر القيام بدور الاغتيالات للنشطاء والوطنيين والأحرار في الضفة الغربية، مما ضاعف من فضيحة هذه السلطة ودورها التآمري ضد قضية الشعب الفلسطيني المضطهد المظلوم. الطريقة البشعة والعلنية التي قتل بها الناشط الحقوقي الفلسطيني البارز نزار بنات على يد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لم يكن هدفها إسكات صوت معارض بقدر ما كانت رسالة إلى كل الأصوات التي ما زالت تتجرأ على الاعتراض، ورسالة إلى تل أبيب لتطمينها على أن التنسيق الأمني سيتواصل بشكل أكثر اندفاعا، ورسالة إلى أمريكا بأن الوقائع التي أفرزها انتصار المقاومة في معركة سيف القدس مثل اتساع رقعة شعبية المقاومة في القدس والضفة الغربية لن تؤثر على توجهات السلطة المرتبطة بالاحتلال. الاغتيال يأتي للاقتصاص من فرحة الشعب الفلسطيني بانتصار المقاومة في غزة، كما يأتي بعد نشر بنات مقطعا مصورا على صفحته على موقع فيسبوك تحت عنوان من يقف وراء صفقة اللقاحات الإسرائيلية، اتهم السلطة الفلسطينية بالمتاجرة بأرواح الشعب الفلسطيني بعد أن كشفت سلطات الاحتلال عن اتفاق أبرمته مع السلطة الفلسطينية على تحويل نحو 1,000,000 جرعة من لقاحات كورونا ستنتهي فعاليتها قريبا، على أن تحصل في المقابل على ذات الكمية من الشركة المصنعة نهاية العام الجاري. المقطع المصور للشهيد بنات عن فضيحة اللقاحات الصهيونية دفع السلطة إلى التراجع عن استلام تلك اللقاحات التي شارفت على الانتهاء في صلاحيتها تحت ضغط الرأي العام الفلسطيني الذي استنهضه الشهيد بنات. أما المشاركة الواسعة للفلسطينيين في تشييع المناضل والمقاوم الشهيد نزار بنات كشفت عن الشعبية الواسعة التي كان يتمتع بها الشهيد بين أبناء الشعب الفلسطيني بكل توجهاتهم السياسية، فالشهيد تحرر من كل الأيديولوجيات المزيفة التي تفرق ولا تجمع وتزرع البغضاء والعداء بدلا من الوئام والانسجام. أيديولوجيته الوحيدة هي مقاومة المحتل، فكان يضع المقاومة المحتل كعامل مشترك يجمعه مع جميع الأحزاب والفصائل والشخصيات الفلسطينية، فهو يقترب منها بمقدار اقترابها من المقاومة ويبتعد عنها بمقدار ابتعادها عن المقاومة، ولا تهمه العناوين العريضة والطويلة، فأيديولوجيته المقاومة وباقي الأشياء تفاصيل لا تقدم ولا تؤخر.
أنا لن أهون ولن ألين، سأظل مرفوع الجبين، أقسمت بالقدس الشريف في مخالقي لا أستكين. أنا لن أهون ولن ألين، سأظل مرفوع الجبين، أقسمت بالقدس الشريف في مخالقي لا أستكين.
في هذا الوقت أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية اغتيال الشهيد نزار بنات وقيام أجهزة أمن السلطة بقمع المسيرات التي خرجت تنديدا باغتياله. وأكدت المجاهدين في بيان صحفي أن قمع أجهزة السلطة للصحفيين امتداد لجريمة تكميم الأفواه والتي كان آخرها تصفية شهيد كلمة الحق نزار بنات. وقالت بينما يستمر العدو الصهيوني بالاعتداء على الأرض والعرض بالضفة والقدس تنبري أجهزة السلطة الأمنية بقمع المواطنين والصوت الحر والتصدي لإرادة شعبنا التي تؤيد المقاومة وترفض التنسيق الأمني. ودعت المجاهدين العقلاء في السلطة لوقف مسلسل التمادي وقمع الحريات والاستفراد وخط في القرار الفلسطيني، ودعت شرفاء الأجهزة الأمنية لعدم الاستجابة لأوامر ضباط التنسيق الأمني وعدم قمع المواطنين المنتفضين ضد الظلم والفساد. إنها السلطة التي خسرت آخر قطرة حياء لتمارس الجريمة في الليل والنهار، إنهم لا يأبهون بردة فعل. قتلت نفين العواودة وتوالى القتل والإجرام، قتلت إسراء الغريب وفرطت مسبحة القتل بلا توقف، قتل من قبل ناجي العلي وفرج فودة وباسل الأعرج وناهض الحتر، وتعاظم القتل وصار علنيا ممنهجا تتستر عليه الدول الجامعة. اغتيال نزار بنات لم يكن الأول، ولكنه استأثر ببجاحة الجرم وعلنيته ووضوحه، وبالتأكيد لن يكون الأخير. اغتيال نزار بنات ليس إلا مدخلا لقتل كثير قادم، لأن العالم يقف متفرجا ولا يأبه. الحق أن الأمر مفجع، ليس فقط بهمجية وفجاحة القتل، ولكن بما آلت إليه الأمور. قبل شهر واحد فقط كان الشعب الفلسطيني ينتصر لنفسه أمام همجية الاحتلال، كان يحتفل بوحدته كشعب تحمل الدمار والقتل وقال فداء لوحدة الدم الفلسطيني في كل مكان. لكن هناك من أراد تنغيص هذه الفرحة متوهما أنه بذلك سيصل إلى غاياته الدنيئة، متناسيا أن مصيره قد اقترب وأن أجله قد دنا وأن الشعب الفلسطيني صانع المجد والانتصار.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
محاولات فاشلة لسرقة انتصارات المقاومة محور حديثنا. بعد انتصار المقاومة في غزة، لماذا انغمست السلطة بالمزيد من التآمر ضد أبناء الشعب الفلسطيني؟ كيف يمكن فهم اغتيال الناشط المدني نزار بنات من قبل أجهزة السلطة؟ ما الرسائل من وراء جريمة اغتيال بنات؟
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. كعادتها القوى الاستعمارية وخاصة الكيان الإسرائيلي الغاصب بقيام بعمليات استهداف للدول أو للشعوب أو للأشخاص، للأفراد المقاومين أو للأصوات المناهضة للكيان الإسرائيلي الغاصب ولسياساته الاستعمارية التوسعية الاستيطانية في الشرق الأوسط في شكل عام وفي فلسطين بشكل خاص. هذه الاغتيالات من وجهة نظر الكيان الإسرائيلي تهدف إلى إسكات أو إخماد أو تكميم أفواه جميع المقاومين، هذه الأصوات الحرة الأبية. فكما شاهدنا عمليات اغتيالات على مر التاريخ، على سبيل المثال الشهيد قاسم سليماني منذ فترة ليست بخريبة، الشهيد عماد مغني قبله، ومنذ يومين شهدنا عملية اعتقال ثم اغتيال الناشط الفلسطيني المقاوم نزار بنات. طبعا الشهيد نزار بنات معروف بموقفه المقاوم، موقفه المناهض لسياسات الكيان الإسرائيلي أولا، ولبعض التصرفات أو لبعض سلوك السلطة الفلسطينية ذاتها، وكان مثلا آخرها ما يخص موضوع لقاحات فيروس كورونا التي سعى الكيان الإسرائيلي لإعطائها للشعب الفلسطيني، وأثبت بعد ذلك أن هذه اللقاحات شبه منتهية الصلاحية أو شبه فاسدة. فكان الشهيد نزار من بين الأشخاص الذين قدموا معلومات للرأي العام حول هذا الموضوع. الكيان الإسرائيلي بشكل عام أو بشكل خاص يسعى للنيل أو لإسكات هؤلاء الأشخاص، كما ذكرنا من خلال عملياته الجبانة بالاغتيال أو الاعتقال في الداخل الفلسطيني، أو كما يقوم طبعا بحجب بعض المواقع الإسلامية أو السعي للحد من نشاط المجموعات الفلسطينية المقاومة، إن كان عسكريا إن كان مدنيا إن كان حقوقيا، يسعى بشتى الطرق للقضاء على هؤلاء الأشخاص، وإن شاء الله محاولاته ستبوء بالفشل دائما وأبدا. كان معكم أحمد فارس من سوريا.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و 2201-38-48 و22-01-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نرحب بالدكتور ناجي أمهز، الخبير في شؤون منطقة غرب آسيا، معنا عبر الهاتف من لبنان. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيدي.
دكتور ناجي، بعد انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة، لماذا انغمست السلطة الفلسطينية طبعا بالمزيد من التآمر ضد أبناء الشعب الفلسطيني؟
بالتأكيد يا سيدي الأسباب عديدة وكثيرة، ولكن سوف نوجز أهمها. أولا، إن تسمية السلطة الفلسطينية هي تسمية خاطئة، هذه سلطة أوسلو، ومن هذه الحيثيات السياسية، إن كانت بالتاريخ الزمني أو إن كان بالتقارب مع الكيان الغاصب الصهيوني الذي ينتهك كافة الشرائع حقوق الإنسان فيما يتعلق بالملف الفلسطيني تحديدا، وأيضا فيما يتعلق بالرؤية السياسية من خلال نقله لكافة التعهدات التي طالما تعهدها أمام أبو مازن محمود عباس رئيس السلطة أوسلو. من هذا المنطلق وبعد تحقيق الانتصارات التي حققتها المقاومة في أكثر من نصف الزمن، استطاع من خلال الشعب الفلسطيني أن يستعيد الكثير من العزة والكرامة، وأيضا أن يكون هناك أملا بمستقبل بالتحرير. شعرت سلطة أوسلو بأنها لن تستطيع أن تبقى في موقفها، مما دفعها إلى هذا التصادم العلني والذي كان بالسابق هو بالسر، لأن سلطة أوسلو طالما عملت على إفشال المقاومة وطالما عملت على اعتقال الأحرار من الشعب الفلسطيني والنخب الثقافية والفكرية والسياسية من الشعب الفلسطيني، سلطة أوسلو لم تدخر جهدا إلا واستخدمته ضد المقاومة وضد الشعب الفلسطيني. أنا أشبهها دائما بسلطة دفن الموتى، فما من شخصية يهودية صهيونية إسرائيلية تنتقل إلى جهنم حتى يسارع محمود عباس ومعه لفيف من المسؤولين والوزراء برتبة مسؤولين ووزراء إلى تقديم التعازي ومحاولة تقريب وجهات النظر أو الإيحاء بأن سلطة الكيان الغاصب الإسرائيلي يمكن التفاوض معها، بأن سلطة الكيان الغاصب الصهيوني يمكن أن تقدم الحلول. وجميع من في العالم العربي والإسلامي وأيضا في العالم يعلمون بأن هذا كذب، بأن سلطة أوسلو لا تريد إلا المنافع والمحاصصة الشخصية، مما أوصلها إلى هذه النقطة حيث انكشفت كافة عوراتها السياسية والاجتماعية بما يربو ويصل إلى حد الخيانة للقضية الفلسطينية. وعلينا ألا ننسى بأن محمد دحلان هو أحد أزلام هذه السلطة، وسمعنا كيف عمل على التطبيع وتشريعه وانتشاره في بعض الدول الرجعية العربية، مما يعني بأن هذه السلطة سلطة أوسلو تعمل منذ عقدين تحديدا على ثقافة الخنوع والخضوع وإذلال الشعب الفلسطيني ومحاولة تحقيق كافة المقررات التي تصدر عن الكيان الغاصب الإسرائيلي الصهيوني رضاء للإدارة الأمريكية. والجميع يعلم بأن سلطة أوسلو تمتلك الكثير من الأموال التي جنتها على حساب ودماء الشعب الفلسطيني، وهذه الأموال موجودة في الكثير من البنوك الأوروبية وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي دائما تعمل على حفظ مكاسبها المالية في هذه الدول، مما يعني بأن سلطة أوسلو هي تعمل على تشتيت وأضعاف الشعب الفلسطيني، وأيضا هي لا تمتلك القرار بسبب أموالها الموجودة في تلك الدول وتخاف مصادرتها وكشف أوراقها أمام الشعب الفلسطيني. لذلك ما حصل بالأمس وقبله ليس إلا هو بداية انهيار أو انتهاء سلطة أوسلو، الذي يجب على الشعب الفلسطيني أن يضع حدا لها حفاظا على دماء الشهداء، وأيضا من أجل تحرير المعتقلين، الذي يعلم الجميع بأن تقريبا 80% من المعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو هم حصيلة ما قامت به شرطة السلطة الفلسطينية التي اعتقلتهم أو بلغت عنهم الكيان الغاصب أو الاستخبارات الصهيونية. عن أماكنهم. وأيضا هناك أكثر من تقرير صدر أن كثيرين من أبطال الشعب الفلسطيني الذين طالما قاموا بعمليات بجهد شخصي الذي أفشى عنهم ودل على مكان تواجدهم هي سلطة أوسلو. أقصد أن سلطة أوسلو ما تقوم به هو طبيعي نسبة لتاريخها السياسي وأيضا تعاطيها مع الملف الفلسطيني وانغماسها في التطبيع والعمالة والخيال.
طيب كيف يمكن فهم اغتيال الناشط المدني نزار بنات من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية؟
سيد الكريم، هذه السلطة منذ فترة نشر فيديو لمحمود عباد يقول بحال خرج ضد 5 أشخاص سوف أستخيل. هذا الرجل يجيد الكذب، اعتذر إذا كنت فيه عبر قناتكم ولكن أوصف، هذا الرجل لا يجيد الصدق في الحديث لا الاجتماعي ولا السياسي، ولا يؤتمن على مشروع دولة أو مشروع ما يعرف بقضية الأمة إن كانت عربية أو إسلامية أو حتى عالمية. محمود عباس كل ما يقوم به هو بحاولة دائما إضعاف الشعب الفلسطيني، ويبدو بأن انغماسه الكبير بالفساد هو وسلطته من خلال نهب الكثير من المقاومات وحقوق الشعب الفلسطيني. ويبدو أن الشهيد نزار بنات الذي استطاع بمكان ما أن يوصل صوته أو أن يبرز بعض الحقائق أو أن يجد بعض التعاطف من الشعب الفلسطيني، أوصل محمود عباس إلى أن يتخذ مثل هذا القرار باغتيال هذا الناشط أو بمعنى قتل هذا الناشط بواسطة بعض أسلامه من الذين يعرفون بالشرطة الفلسطينية. وهذا الاغتيال حقيقة هو كان رسالة تهديد لكافة الأحرار، لأن الذين دخلوا على 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 الشهيد بنات دخلوا عليه بلباسهم العسكري الرسمي، مما يعني أن الرسالة يجب أن تكون واضحة لكل شخص يريد أن يخرج على سلطة أوسلو أو أن يبين فسادها أو أن يخرج بوجهها، لأن مشروع سلطة أوسلو لم ينتهي بعد إلا عندما تنتهي القضية الفلسطينية كما يريدها الصهاينة والأمريكان. ومن هذا المنطلق علينا أن لا نستغرب، لأن الأيام القادمة سوف تكشف الكثير من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سلطة أوسلو بحق الفلسطينيين، وربما يتم الكشف عن كثير من المحادثات التي طالما تبنتها سلطة أوسلو عندما كانت تبيع أو تعطي كافة المعلومات عن الشعب الفلسطيني إلى أجهزة الاستخبارات الصهيونية وأيضا الأمريكية.
طيب يعني ما الرسالة المتوخاة من وراء جريمة الاغتيال؟ ذكرت أنت يعني بعض الخيوط في هذا الإطار، لكن هل فقط إرضاء الكيان الصهيوني هو المطلب وهو ربما الخيط الرئيس؟
لا أبدا سيدي، أبدا. الموضوع وأنا أتكلم بواقعية سياسية، الموضوع يتعلق بفساد سلطة أوسلو تحديدا، هذه النقطة فقط. بمعنى أوضح، بالتأكيد الكيان الصهيوني الغاصب وأيضا الإدارة الأمريكية يهمها بمكان ما الحفاظ على محمود عباس وأزامه من العملاء والمأجورين والقتلة الذين أوغلوا في اغتيال وفي إرهاق وفي محاولة إسكات الشعب الفلسطيني، ولكن ما قامت به شرطة أوسلو تقامت به من خلال إسكات صوت نزار بنات، بمعنى أنها أرسلت رسالة إلى كافة المتواجدين في رام الله بأن أي تحرك ضد سلطة أوسلو سوف يكون نهايته هذه النهاية التي حصلت للشهيد نزار بنات. هذه النقطة الأولى. ولكن المفارقة الكبرى بأن محمود عباس لم يخجل، لم يستحي، بل طلب بإنشاء لجنة، وهذه اللجنة لا تختلف كثيرا عن لجنة بلغراد التي كانت تحقق في حرب تموز على لبنان، مما يعني بأن سلطة أوسلو فقدت حتى ماء وجهها، وهذه السلطة يجب عليها أن ترحل، ولكن ليس من خلال التنديد والشجب والإدانة، بل من خلال تحرك فلسطيني واضح، لأن كل يوم بوجود سلطة أوسلو هو يؤدي بمكان ما إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، يؤدي بمكان ما إلى زعزعة الترابط والأخوة والوحدة الصف لدى الشعب الفلسطيني ما بين الشعب والمقاومة الفلسطينية بكافة أصوالها. لذلك يجب على الشعب الفلسطيني أن يكون جريئا بأن يقول لأبو مازن محمود عباس بأنه عليه أن يخرج هو وكل من معه، وخاصة بأن مواقف محمد دحلان التي طالما حاول من خلالها التحريض على حركة حماس والجهاد على كل كافة فصائل المقاومة، هو ربيب أبو مازن محمود عباس في الشأن السياسي، وهو الذي بارك له وصوله إلى بعض مراكز القرار في الدول الرجعية العربية.
نعم.
مما يعني بأن هذه السلطة لم تقتل فقط الشعب الفلسطيني، لم تنتهك فقط.
طيب سيد دكتور ناجي، عذرا على قطع كلامك، لكن لماذا لا يكون الاحتلال وراء قتل بنات من أجل خلط الأوراق، من أجل يعني التصيد في الماء العكر؟ وطبعا هذه سياسته ومكشوفة لدى الجميع.
يا سيدي الكريم، لا أعتقد بأن العدو الصهيوني بهذا الغباء. فأي لنتكلم من زاوية أخرى، العدو الصهيوني دائما كان يحاول حماية دوليا وإقليميا، يحاول حماية محمود عباس، يضغط على بعض الدول التي تعمل على التطبيع مع الكيان الغاصب الصهيوني بأن يقدموا الكثير لمحمود عباس لكي يبقى في مكانه. لذلك ما حصل هو غباء محمود عباس عندما قام بهذه الجريمة النكراء لناشط المدني يحاول بمكان ما أن يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، أن يقف بوجه الفساد. لذلك لا أتصور ولا اللحظة واحدة بأن يكون العدو الغاصب الصهيوني وراء ما حصل لنزار بنات. العدو الصهيوني دائما يبحث عن الأشراف وعن الأحرار وعن المقاومين، ولا نستبعد عنه أي فعل. ولكن بعيدا عن محاولة تشويه صورة محمود عباس، لأن ما يقدمه محمود عباس وأزامه في سلطة أوسلو لا يمكن لأحد، لن يجد العدو الصهيوني من يقدم له كافة المعلومات التي يجنيها هؤلاء العملاء المتواجدين حول محمود عباس أبو مازن. لا يمكن للكيان الغاصب الصهيوني أن يجد من يقدم له ويكشف له أسرار الكثير من المقاومين، وكما تكلمنا الكثير من الأحرار الذين قاموا بعمليات قتلية استهدفت إن كان جيش العدو الصهيوني أو بعض المراكز أو المؤسسات للعدو الصهيوني. لذلك ما يقدمه محمود عباس ربما اليوم أكثر المتضررين مما حصل لنزار بناتي هو الكيان الغاصب الصهيوني، لأنه في الحقيقة بمعنى أوضح بأن العثرات أو الأخطاء التي ارتكبها محمود عباس لا يتمنى له العدو الصهيوني. ولكن للأسف كافة الرجعيين، كافة التطبيعين، كافة العملاء دائما يخطئون أنهم لا يفكرون إلا بأنفسهم، ولذلك تبقى دائما نهايتهم مأساوية، وقريبا سوف يكون هناك نهاية مأساوية لمحمود عباس أبو مازن بسبب كل ما حصل. أولا لأنه شبع شعبه، لأنه تنازل عن أرضه، لأنه أوغل في إرهاب الشعب الفلسطيني كما يرهبه الكيان الغاصب الصهيوني.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، الخبير في شؤون غرب آسيا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحد الإخوة يسمي نفسه رقم 123 من أرض المقاومة، يعني يتخذ من عنوان اللقاء اسما وعنوانا له، مشكورا طبعا. يقول في مساهمته: مقتل واستشهاد نزار بنات سيزيد الوعي لدى أبناء الشعب الفلسطيني وكل أبناء الأمة العربية والإسلامية، وسيقدم ويهيئ لانتفاضة ضد الفاسدين من حكام هذه المنطقة. شكرا لأخينا على هذه مشاركة في لقائنا، وطبعا الأخ الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا يقول: شهداء المقاومة الشعبية هم شرف لكل شريف لديه ذرة من الشرف، دماء وأرواح الشهداء الذين قضوا نتيجة الأعمال الإرهابية، تلك الدماء والأرواح الزكية الطاهرة هي أقدس من كل المقدسات بهذا الكون. لن نعيد ولن نتذكر كيف كانت بدايات المؤامرة علينا جميعا نحن العرب، وخاصة في الأراضي المحتلة وفي سوريا وغيرها. شكرا للأخ الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من أثير الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي من مذكرات أحد أنصار الإمام الخميني عندما كان رضوان الله تعالى عليه مقيما في النجف الأشرف، فكونوا معنا واصحبونا حتى النهاية. عند التاسعة صباحا، كانت الأيام تمر صعبة قاسية، فمضايقات عملاء السواك قوى أمن نظام الشاه قد تضاعفت، وكذلك مضايقات حكام العراق البعثيين. كانت الأموال والحقوق الشرعية تأتي قليلة من إيران. وفي يوم دخل بيت الإمام شيخ يعرف باسم الشيخ واعظ، وقد بدا على محياه القلق والاضطراب. تقدمت نحوه لعلمي أنه لا يقصد بيت الإمام إلا لأمر هام، فقلت له: ما الأمر يا شيخ؟ فرد علي والكلمات تأتي متعثرة منه: ما هي أخبار السيد مصطفى الخميني؟ فقلت والألم يعتصر قلبي: أعلم أنه ما زال في المستشفى. فقال: لي طلب ملح من الإمام، ولا أدري هل أبوح به عنده أم لا، لا أريد أن أسبب لسماحته حرجا في هذه الأوضاع الصعبة اقتصاديا وأمنيا. كان يريد طلب مساعدة لعائلة فقيرة كان معيلها قد أصيب بالشلل، ولهم أطفال صغار لا يجدون من قوت يوبهم سوى الخبز المنقع بالماء المحلى. سمع سماحة الإمام صوت الشيخ الواعظ فرفع صوته آذنا له بالدخول، وعندما سمع الإمام أمر تلك الأسرة الفقيرة التفت إليه وقال: غدا عند 9 صباحا ذكرني بالأمر. فقلت له: سمعا وطاعة. طلع صباح اليوم التالي كئيبا مثقلا بالهموم. استيقظت لصلاة الصبح مرعوبا من صوت همهمة يصحبها بكاء بعض الأخوة. ذهبت إليهم لأستكشف الأمر، فأخبروني بالخبر الذي جاء كالصاعقة. شعرت وكأن دوارا أصاب رأسي، وقد تسارعت خفقات قلبي إلى حد الشعور وكأنه يوشك على الانخلاع من مكانه في صدري. فأطلقت العنان لدموعي لأبكي بصمت كباقي إخوتي الذين كانوا يحضرون بلوغ الخبر فجأة للإمام. صلابة الإمام وصبره على البلوى أمر معروف للجميع، لكن مصاب الولد الذي كان يرى فيه ذخيرة للإسلام والأمة أمر آخر. هرعنا جميعا نحو حجرة السيد أحمد الخميني رحمة الله عليه، فوجدناه جالسا عند الباب حاسرا يضرب برأسه الجدار ويبكي بمرارة ويردد: راح أخي، راح أخي. اجتمعنا حوله باكين نادبين، فما إن رآنا حتى انتبه لشيء كان قد غاب عن ذهنه. أدخلنا غرفته بسرعة وراح يسكتنا ويهدئنا، ثم قال وهو يكفف دموعه: إذا بلغ الإمام خبر موت أخي مصطفى فسيصاب بنوبة قلبية لا سمح الله. اتفقنا مع السيد أحمد على أن ندخل غرفة الإمام سوية، فيبدأ أحدنا الحديث بالسؤال عن أحوال السيد مصطفى الخميني، فيجيبه آخر بأن الأطباء يؤكدون على إجراء عملية جراحية له. وهكذا نحاول التمهيد لإبلاغ الإمام نبأ وفاة ولده تدريجيا وليس فجأة. وبعد ساعة كنا نجلس عند الإمام في غرفته، فبدأنا الحديث حسب الاتفاق عن أحوال السيد مصطفى الخميني الصحية، والإمام ينصت إلينا بصمت الذي يقرأ ما بين السطور وينتظر النبأ الأخير. وفجأة انفجر السيد أحمد الخميني بالبكاء ولم يتمالك نفسه. التفت إليه الإمام قائلا: ما بك يا أحمد؟ هل مات مصطفى؟ كل من يعيش على الأرض وفي السماء يموتون، وقد مات الأنبياء والأوصياء، ولما رأينا فيه صلابته المعهودة تجرأنا على تأكيد الخبر وأبلغناه نبأ وفاة آية الله السيد مصطفى الخميني رحمة الله عليه. بكينا جميعا، لكنه لم يبكي ولم يقل شيئا سوى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان بيت الإمام يعج بالوافدين لتقديم التعازي. كل الأزقة والطرق المؤدية لبيت الإمام كانت تضج بطلاب الحوزة العلمية، وكذلك أهالي النجف الأشرف ممن بلغهم الخبر، فجاءوا إلى بيت الإمام لتقديم التعزية والمواساة. وأنا كنت من بين الذين وقفوا لاستقبال الوفود وتلقي التعازي، وفجأة انتبهت إلى أن الإمام ينظر إلي بنظرة غاضبة، فأبصرت في عينيه عسى أن أفهم سبب غضبه، فأشار إلي بالاقتراب منه. دنوت منه فقال لي بنبرة المعاتب المؤنب: كان المقرر أن تذكرني في 9 صباحا بأمر تلك العائلة الفقيرة، والآن 9:10. كان الإمام يضرب به المثل في دقة مواعيده واحترامه للوقت. نظرت بعيني الدامعتين إلى وجهه الذي لم يمسه طائف من الانكسار، وقلت له: كيف أذكرك بأمر تلك الأسرة وأنت تكابد مصاب الإبن يا سيدي؟ فرد علي مباشرة وبذات النبرة الحادة: وهل مصاب ولدي سيسد رمق ذلكم الجياع؟ تعال معي. نهض نحو غرفته وأنا من خلفه، أخرج مبلغا ووضعه داخل ظرف، ثم قال لي: أوصل هذا المبلغ إليهم في الفور، اذهب الآن. وعندما أوصلت المبلغ للأسرة الفقيرة بكوا جميعا، ورفعت الأم يدها نحو السماء بعينين دامعتين وقالت: اللهم احفظ لنا هذا الإمام وانصره، فهو لا ينسى الفقراء وإن كان في أحلك الظروف وأشد مصاب.
اون کسی که برای تبعیت از ذات مقدسه حالا حرکت میکند، این مثل قطره‌ای که خسرانش دریای غیر متناهی. ماها چیزی نیستیم خود این قصر از قصران کچکتریم، اما اگر چنان که متصل بشیم به اون دریا، دریای غیر متناهی، حکم همون دریا پیدا میشه. و ما رمیت اذ رمیت لکن الله رما. خدا به پیغمبر میفرماید که تو اون وقتی تیر انداختی، تیر تو انداختی لکن تو انداختی خدا انداختی، یعنی دست تو دست خداست، انداختن خداست، برای اینکه تو خودت هم متصل تجیب اون، تو دیگر خودت چیزی نیستی، هرچی هست اون، وقتی هرچی هست اون باشد دیگر مارمیت ازرمیت رمیت بلکن مارمیت، تا انداختی و تن انداختی، تا انداختی خب از صورت من انداختن، اما این دست دست خدا بوده.
شكرا لجميل إصغائكم أيها الأحبة، نلقاكم في حلقة أخرى من أثير الحكاية، في أمان الله.
إليك المرجع واللقيا،
وإليك